بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم أيها السادة والسيدات إلى هذه الحلقة الجديدة في دراساتنا القرآنية. تعالوا نتابع حديثنا عن مشاهد يوم القيامة في كتاب الله سبحانه وتعالى. في آخر الحلقة الماضية افترضت أن فيكم من قد يسأل، بعد أن تحدثنا عن مصير الجاحدين والمستكبرين كما يعبر بيان الله سبحانه وتعالى في عذاب الله سبحانه وتعالى ومقته، افترضنا أن فيكم من قد يسأل وأين هو مكان رحمة الله سبحانه وتعالى، وكم قرأنا في كتاب الله عز وجل الدلائل التي تدل على أن رحمة الله لا حدود لها، وكم كررنا قول الله سبحانه وتعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. هذا الذي قلناه قد يتعارض في الظاهر مع ما هو ثابت من عظيم فضل الله سبحانه وتعالى وكرمه وإحسانه. فما الجواب؟ أقول لكم في الجواب أيها الإخوة، لا شك أن الله سبحانه وتعالى يتصف بالرحمة الغامرة، بل إن الرحمة الغامرة التي يتصف بها ربنا سبحانه وتعالى أجل وأوسع مما تتصورون. ولعلي في يوم من الأيام ذكرت لكم الحديث الذي يرويه الشيخان البخاري ومسلم من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم بسبي، أي أتي إليه بسبي، وسبي يعني الأسرى، وكان في السبي امرأة تسرع فوقعت على طفل، يعني عثرت على طفل، فحملته وألصقته بصدرها وأخذت ترضعه. يقول عمر: فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: أترون إلى هذه المرأة أملقية وليدها في النار؟ قلنا: لا لا يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لله أشد رحمة بعباده من هذه بوليدها. أنا أزيدكم على ما قلتم كلاما، ولعل الإشكال يزداد جلاء من خلال هذا الحديث الذي أذكره لكم. ما الجواب أيها الإخوة والأخوات؟ طالما كان الإنسان بالنسبة لربه وخالقه كهذا الطفل الصغير بالنسبة لأمه، فحدثوا عن رحمة الله عز وجل ولا حرج. لكن عودوا مرة أخرى إلى ما أقول بدقة، فهموا ما أقول. طالما كان موقف العبد من ربه كموقف هذا الطفل من أمه، فحدثوا عن رحمة الله عز وجل ولا حرج، وإياكم أن تتصوروا نهاية مخيفة مما قد ذكرنا. الطفل مهما تمرد على أمه وأبيه، مهما اتصف بالشقوة، عندما تعن له حاجة ما من جوع أو ظمأ أو خوف، لا يجد ملاذا أمامه إلا أمه وأباه. عندما يجد هذا الطفل مهما كان متمردا ومهما اتصف بالشقوة في تصرفاته ومهما كان عاصيا لوصايا أبيه وأمه، ما من خوف ينتابه إلا ويفر من هذا الخوف إلى أحضان أمه، ما من شيء يتهدده إلا ويفر من هذا التهديد إلى أمه أو إلى أبيه. كما قلت لكم، ما من حاجة تطوف به، أي حاجة كانت، إلا ويعود لأخذ هذه الحاجة إلى أبيه وأمه. فليكن العبد الذي هو عبد لله عز وجل في علاقته مع ربه كعلاقة هذا الولد مع أبيه وأمه، أنا أضمن لكم، بل كتاب الله يضمن لكم أن يتغمد الله سبحانه وتعالى لهذا العبد كل المعاصي وكل السيئات. ليست المشكلة في أن يعصي العبد ربه، فالولد يعصي أمه وأباه، وليست المشكلة في أن يتمرد العبد على أوامر ربه بسبب شهوة تغلبت عليه، بسبب هوى من الأهواء تحكم بكيانه، فالولد يفعل ذلك. لكن لا تنسوا أن الولد بطبعه بفطرته كلما شعر أنه بحاجة إلى شيء لم يجد في الدنيا كلها إلا أمه وأباه، وكلما طاف به طائف من الخوف يتهدد كيانه بشيء من الأشياء إلا ووجد أن الدنيا كلها ليس فيها إلا أباه أو أمه يلتجئ إليهما. عندما يكون العبد وهو عبد لله بهذا الشكل فرحمة الله موجودة، ورحمة الله هي السابقة دائما. نعم، أي عندما يجد العبد أنه بحاجة إلى ما يسعده في دار الدنيا فلا يجد أن هنالك من يسعده إلا الله فيلجأ إلى الله. عندما يجد أن أشباح التهديدات تتناوشه وتطوف به فلا يرى في الدنيا كلها من ينجده ومن ينقذه من هذه المخافة أو من هذه الأمور التي تتهدده إلا الله سبحانه وتعالى، فالواقع أن ما قد قاله رسول الله لأصحابه في هذا الحديث الذي يرويه عمر هو الذي سيجري. لكن أيها السادة والسيدات، لا تنسوا أن في عباد الله سبحانه وتعالى من تكون علاقتهم بالله عز وجل شرا أضعافا مضاعفة من أي طفل يتمرد ويعصي الأوامر ويمارس ألوانا من الشقوة تجاه أبيه وأمه. نعم، هل رأيتم ولدا مهما بلغت به الشقوة ومهما بلغ به العصيان والتمرد على أمه التي تدلله أو على أبيه الذي يكرمه، هل رأيتم ولدا إذا طاف به طائف يهدده لا يلوذ بأبيه وأمه؟ هل رأيتم طفلا عندما تضيق الدنيا عليه على اتساعها ويشعر أنه بحاجة إلى طعام، بحاجة إلى شراب، بحاجة إلى أي شيء، هل رأيتم طفلا مهما بلغت به الشقوة لا يلجأ إلى أبيه أو إلى أمه، لا يضرع إلى أمه بلغة البكاء أو بلغة الاستنجاد أو بلغة الاسترحام؟ هل رأيتم؟ إطلاق، لا يوجد طفل، لم يخلق بعد طفل يتمرد على أبيه وأمه في كل الأحوال، يرى ما يتهدده فلا يبالي بأبيه وأمه وهو طفل، أنا أتحدث عن الطفل الصغير، يشعر بالحاجة إلى الطعام، إلى الشراب، إلى الغذاء، إلى المأوى، ومع ذلك كبره يحجبه عن أن يعود إلى أبيه وأمه، لم يخلق بعد طفل بهذا الشكل. فكونوا يا أيها العصاة كهؤلاء الأطفال بالنسبة إلى آبائهم وأمهاتهم، يكن الله عز وجل لكم كهذه الأم التي تحدث عنها عمر بن الخطاب في الحديث الصحيح الذي رواه الشيخ. إذن رحمة الله عز وجل ليست محجوبة عن أحد أيها الإخوة، المعاصي لا تحجز الإنسان عن رحمة الله مهما عصى الله، وهذا معنى قوله عز وجل إن الله يغفر الذنوب جميعا. الجهل لا يحجب الإنسان عن رحمة الله. انغماس الإنسان في الملهيات والمنسيات بسائق من الضعف لا يحجب الإنسان عن رحمة الله عز وجل. نعم، شيء واحد لا ثانية له هو الذي يحجب الإنسان عن رحمة الله عز وجل، هو أن يعلم الإنسان بعقله المدرك أنه عبد لله، أنه لا يملك من أمر نفسه شيئا، أنه منفعل بالطاقات التي يتباهى وليس فاعلا لها، يتعامل معها إلى حين ثم تودعه وتقول له الوداع، شبابه يودعه، قوته تودعه، عيناه الوضيئتان تودعه، سمعه يودعه، قوة أعصابه تودعه. فالإنسان ليس هو الذي يغرس هذه الطاقات في كيانه عندما تقبل، ولا يملك أن يحبسها في كيانه وبين جوانحه عندما تدبر. الإنسان الذي يعلم هذه الحقائق كلها ومع ذلك فهو يتباهى وينتفخ بكبر ما هو أهل له، تنتفخ أوداجه بعناد ليس هو أهلا لشيء من ذلك إطلاقا. هذا الإنسان هو المحجوب عن رحمة الله سبحانه وتعالى، ومع ذلك إذا جاءه وقت حطم كبرياءه واتجه إلى الله يقول له الله سبحانه وتعالى مرحبا وأهلا بك مرة أخرى. هذا هو الجواب عن هذا السؤال أيها الإخوة. نعم، سؤال آخر قد يطوف ببال كثير منكم، ربما قال قائل: هؤلاء الجاحدون وليكونوا جاحدين، هؤلاء الظالمون وليكونوا ظالمين، هؤلاء المستكبرون وليكونوا مستكبرين، أليس فيهم من قدم للإنسانية في دار الدنيا خدمات؟ أليس في هؤلاء المستكبرين من اخترع اختراعات إنسانية عاشت الإنسانية على فضل هذه الاختراعات ومننها، كالكهرباء، ككثير من الأدوات الحضارية التي خدمت الإنسانية أيما خدمة، بل خدمت الدين أيضا. نعم، من حيث لا يشعر أولئك الذين فعلوا هذه الأفعال الإنسانية. حسنا، أليس من مبادئ العدالة أن يجزى هؤلاء الناس، أن يعطوا أجرهم على ما قد فعلوا؟ فلماذا إن صح التعبير يتجاهل الله سبحانه وتعالى أعمالهم الإنسانية التي أدبروا عنها وغرسوها في مجتمعاتهم إذ كانوا أحياء ولا يثيبهم عليها شر ونقير؟ بل لماذا يقول بصريح العبارة نقيض هذا، يقول: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. نعم، ما الجواب عن هذا السؤال؟ الجواب أيها الإخوة والأخوات هو التالي: تعالوا نطوي لبضع دقائق قوانين الشريعة وأحكام الله سبحانه وتعالى وقانون معاملة الرب لعباده، ولنفتح ملف القوانين الوضعية كل أيا كانت. تقول هذه القوانين الوضعية على اختلافها أن الذي يستأجر إنسانا على عمل فيقوم الأجير بهذا العمل، يجب أن يعطى الأجير الأجر الذي طلب. فإذا كان هذا الأجير قد طلب سيولة مالية أحدا نقدا يجب أن يعطى ذلك، وإذا طلب أجرا من نوع آخر ينبغي أن يعطى الأجر الذي طلبه. عندما جاء بهذا الأجير واستقدمه للنهوض بهذا العمل، ما هو الأجر الذي طلبه من رب العمل؟ ينبغي أن يعطي الأجر الذي طلبه. وتقول هذه القوانين كلها: لو أن رب العمل أعطى هذا الأجير أجرا آخر غير الذي طلبه لكان ظالما، حتى ولو كان هذا الأجر بنظر رب العمل أغنى وأقنى وأفضل. هو ظالم له، لأن هذا الأجير إنما طلب هذا المتاع. إذن ينبغي إذا أراد ما رب العمل أن يكون عادلا أن يعطي الأجير الأجر الذي طلبه. هل هذا الكلام عليه شائبة؟ هل في القانونيين من لا يؤمن بهذه الحقيقة؟ حسنا، تعالوا نعود إلى كتاب الله عز وجل وإلى قوانين الشريعة الإسلامية. كتاب الله عز وجل لم يخرج عن هذا القانون شر ونقير. كتاب الله عز وجل يقول: هؤلاء المخترعون، هؤلاء الذين قدموا للإنسانية خدمات، ينبغي أن يؤجروا، وينبغي أن ينالوا المكرمة التي طلبوها. مما لا شك فيه أن علينا الذين استفدنا من هذه الأعمال الإنسانية أن نقدم لهؤلاء الذين أكرموا الإنسانية بمخترعاتهم وأعمالهم، ولكن علينا أن نعطيهم الأجر الذي يطلبون. فلو أن قلنا لهم: لا لا، دعوا هذا الأجر، لكم عندنا شيء أفضل، ولم يشاءوا ذلك، فنحن ظالمون لهم في الواقع. هؤلاء الذين رحلوا عن الدنيا وقد قدموا للإنسانية خدمات وأعمال إنسانية لا تنكر، يجب علينا بحكم الشريعة الإسلامية وبحكم كتاب الله عز وجل أن نعطيهم الأجر الذي طلبوا. فهل طلبوا جنة؟ هل آمنوا بهذه الجنة أصلا؟ إذا آمنوا بها وطلبوها يأخذونها. هل خافوا من عذاب قد يحيق بهم يوم القيامة؟ لا. لو أنك سألت واحدا منهم: ماذا تبتغي من هذا العمل الذي قدمته للإنسانية خدمة رائعة؟ قد يقول لك أحدهم: إن الإنسان إذا مات لا يأخذ معه إلا السمعة الحسنة، فأنا أغرس من ورائي سمعة حسنة أريد أن يلهج الناس بها إذا رحلت عن هذه الدنيا. يجب على الناس أن يقدموا له هذه السمعة الحسنة. ولو أن أحدهم قال: والله أنا أبتغي من ورائي هذا العمل أن أرقى إلى وظيفة معينة، أن يشار إلي بالبنان، وأن أرتقي إلى سدة زعامة، مكانة، وظيفة، رئاسة، ينبغي أن يعطى الأجر الذي طلب. ولو أن إنسانا قال: أما أنا فأنا أريد أن أصبح ملياردير، أريد أن أخذ مالا على هذا العمل، ينبغي أن يقدم له المال الذي يتكافأ مع هذه الخدمة الإنسانية. ولو أن أحدهم قال: أما أنا فأريد أن ينصب لي بعد موتي نصب تذكاري، وأريد أن يلهج الناس كلهم جيلا بعد جيل بعد جيل بالعمل العظيم الذي عمل، ينبغي أن ينصب له، يقام له هذا النصب التذكاري. إذن فينبغي أن يعطى للأجير أو لمن يقدم خدمة إنسانية ما للمجتمع الإنساني، لكن طبق الشيء الذي طلب. أما أن تقول: لماذا لا يكرمه الله عز وجل بالجنة، ولماذا لا ينقذه من النار وقد كان مستكبرا، لكن كفاءة خدماته الإنسانية، نقول: القوانين كلها تقول الأجير يعطى الأجر الذي طلب، وقد طلب كذا أو كذا أو كذا أو كذا، فينبغي أن يعطى الأجر الذي طلب. أما لو أن واحدا منه قام بهذه الخدمة وسئل: ما الذي تبتغيه من وراء ذلك؟ قال: أبتغي ثواب الله، أبتغي عطاء الله، أبتغي كرم الله، فليستبشر أن الله سيعطيه وأن الله سيكرمه. وأصلا هذا الإنسان لن يكون مستكبرا عندما يقول: أنا أبتغي ثواب الله، أبتغي كرم الله، أبتغي عطاء الله. هو أبعد ما يكون عن الكبر، هو أبعد ما يكون عن الذل. حتى لو كان عاصيا، لو كان تائها، لو كان مسرفا على نفسه، عندما يقول: وقد قدم هذه الخدمة الإنسانية للمجتمع، أنا أطرق باب الله ليعطيني هو الأجر، أنا لا أريد الأجر من الناس، أنا أريد الأجر من ربي ومولاي وخالقي. لو كان سكيرا، لو كان خميرا، لو كان مسرفا على نفسه، فإن الله سبحانه وتعالى يعطيه لأنه هو الذي طلب. هذا هو الجواب أيها السادة والسيدات عن هذا السؤال الذي قد يخطر في البال. والآن تعالوا بنا إلى المصير الآخر، تعالوا بنا نطل على حال أولئك السعداء الذين رحلوا عن هذه الحياة الدنيا بخاتمة حسنة. أنا لا أقول الذين كانوا ملائكة في دار الدنيا لا يعصون الله أبدا، لا، ولم يقل الله عز وجل ذلك، لكنهم جاهدوا أنفسهم، كانوا يستقيمون، يتعثرون آنا ثم يقومون بعد الكبوة آنا أخرى، يتيهون يغطون تيههم بتوبة، يشردون يعودون مرة أخرى مستغفرين الله سبحانه وتعالى. كانوا كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن واهن راقع، أي يخرق ثوبه آنا ثم يرقعه بعد ذلك، يعود فيتخرق ثوبه مرة أخرى يرقعه مرة ثالث، تصوير. نعم، فطوبى لمن مات على رقعه، طوبى لمن جاءه الموت وهو يرقع ولم يأته الموت وهو يخرق ثوب إيمانه وإسلامه. رأيتم، نحن نتحدث الآن عن مصير هؤلاء الناس الذين خاضوا غمار هذه الدنيا في جهاد بين تخريق لثوب الإيمان وسلوك الذي أمر الله به والترقية. ما مصير هؤلاء الناس؟ انظر، تعالوا نطل على ما يقوله الله عز وجل عنه: وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، هذا ما توعدون، لكل أواب حفيظ، من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب، ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. أنا لا أريد الآن أن أشرح الآيات، أنا أريد فقط أيها الإخوة أن أستعرض معكم كرم الله من خلال هذه الآيات، ثم بعد ذلك نقف على كلمات مهمة جدا أن نتبينها وأن نتدبرها. لكن تعالوا نتشبع مرة أخرى بهذا الكلام: وأزلفت الجنة، قربت، وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، هذا ما توعدون، لكل أواب حفيظ. اسمحوا لي فقط أن أقف هنا أمام كلمة واحدة أستعجل: هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ. لم يقل هذا ما توعدون لكل ثابت على صراط الله، لكل إنسان حبس نفسه عن المعاصي ولم يقع فيها ولم ينزلق إليها عن يمين ولا عن يسار، وإنما قال: هذا ما توعدون لكل أواب. من الأواب؟ أواب صيغة مفاعلة من آيب. من الآيب؟ الراجع، الراجع إلى الله، أي هذا ما توعدون لكل رجاع إلى الله. أيها السادة والسيدات، متى يكون الإنسان رجاعا إلى الله؟ إذا كان كثير الشرود عن الله. لا يكون الإنسان رجاعا إلى الله إلا إذا كان كثير الشرود عن الله. المستقيم دائما هو مع الله، هو مع الله، لا حاجة إلى أن يقال عنه رجاع. انظروا إلى كرم الله عز وجل: هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ. قد تشرد به الشهوات، الأهواء، قد تجمع به العصبيات أيضا في بعض الأحيان، لكنه سرعان ما يستيقظ فيعود إلى الله ويصطلح معه. قد يشرد مرة أخرى ومرة ثالثة ومرة رابعة، لكن ما من مرة يشرد فيها إلا ويرجع مرة أخرى إلى الله سبحانه وتعالى. هذا معنى قوله: هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ. من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. سنتكلم عن هذا المزيد الذي يشير إليه بيان الله سبحانه وتعالى. تعالوا نصغي إلى هذه الآيات الأخرى وهي تصف هذا النعيم المقيم الذي ينتظر هؤلاء العباد الذين سبقت لهم من الله الحسنى. إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون. هل تأملتم في هذا الكلام؟ هذا ما يعد الله به عباده الصالحين الذين ختم لهم. والله ستجدون أيها الإخوة هذه حقيقة لا أرتاب فيها، كما أرى هذا الضوء الذي أمامي أرى هذه الحقيقة ببصيرتي. انظروا إلى هذا الكلام، إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم. أسأل الله أن يجعلني وإياكم جميعا من هؤلاء الناس تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون. تعالوا نستعرض مزيدا من الآيات التي تصف هذا المصير. يقول الله عز وجل وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما لاحظوا هذا الكلام كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. أرأيتم إلى هذا الكلام مما يكرم الله به عباده أن الله يجعل من نعيم الجنة تذكرة بأيامهم في دار الدنيا، فما من مجلس يجلسونه إلا ويجعل الله من هذا المجلس تذكرة لمجلس كانوا قد جلسوه في دار الدنيا، ما من طعام يقرب إليهم إلا وجعل الله لهم من هذا الطعام إن في اسمه أو في شيء من مذاقه تذكرة لنعيم كان قد قدمه الله لهم في دار الدنيا، وهذا لون آخر من ألوان النعيم. انظروا إلى قوله عز وجل وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، أي قال بعضهم لبعض هذا الذي رزقنا من قبل، يقول الله عز وجل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. موعدنا مع مزيد من هذه الآيات التي يتحدث الله عز وجل فيها عن النعيم المقيم الذي أعده لعباده الذين حطموا كبرياءهم حطموا عنادهم حطموا عصبياتهم ولم يجعلوا منها حاجزا بينهم وبين الله سبحانه وتعالى. ونسأل الله أن يجعلنا جميعا منهم. موعدنا بالإصغاء إلى مزيد من هذه الآيات الحلقة الآتية إن أحيانا الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.